الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بما بخير وحسن أخلاقنا بحلم وافتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم إنا نسألك الإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. كنا في الأسبوع الماضي نقرأ كلام الشيخ ماجد، لكن تسوي الحلقة مشان إخواني اللي وراكم. الشيخ يتكلم عن مسألة كرامي بعض الناس يعني يسعون أو يتلهفون إلى الكرامة، والكرامة أمر خالق للعادة يجليه الله تعالى على يد أحد الصالحين على سبيل يجلي رسالة الرسول الذي بعث ولم يتبعوا هذا الرجل، فهي لا تحمل دلالة على عصمة أو على منزلة يتجاوز بها هذا الإنسان حدود التكليف أو حدود البشرية، لا. وقد يختلط عن الناس موضوع الكرامة مع بعض الأمور التي فيها شعوذة أو فيها سحر أو فيها لذلك إذا وجدت الأمر الخالق للعادة بالنسبة للإنسان غير مدعي الرسالة، فلا هذه يعني ليست لها دلالة تميز هذا الإنسان عن غيره من الناس. إذا أردت أن تعرف منزلة هذا الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى فانظر إلى مدى استقامته على طاعة الله، مدى التزامه بأوامر الله، مدى اجتنابه لمنهيات الله، مدى تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما والله جرم جرت الأمور الخالقة من العادة على يديه إذا صار من الأناس هذا ليست له دلالة. أحدهم كان يعني يظهر لبعض الذين هم من حوله أمورا عجيبة وهو غير مستقيم، هل هذه الأمور العجيبة التي تظهر منه تحمل دلالة على أنه رجل مقرب إلى الله عز وجل وأنه ذو منزلة متميزة؟ بالعكس تماما، هناك ما يسمى بالكرامة وهناك ما يسمى بالاستدراج، والعياذ بالله سنستدرجهم حيث لا يعلمون. يظهر على يديه بعض الأمور العجيبة كما تظهر على يد الشيطان وكما تظهر على يد الدجال، ما نذكر زيج الدجال تظهر على يد خوارق العادات نتبعه، أعوذ بالله. الدجال تجري على يديه خوارق عادات من أعجب وأخطر وأشد ما يكون، ولكن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أيما تحذير، وقال ما من نبي إلا وأن وحذره قومه وأنذرهم منه واستعاذ من بلائه وإني أنذركموه، وبين لنا علاماته لئلا يخدع به أحد. إذن ليس مجرد ما جميت قلنا لكم في المرة الماضية قيل له فلان من الأولياء، قال إيش شو دليلكم شو عرفكم، قال يمشي على الماء، قال يدفع يمشي على الماء، قال يطير في الهواء، قال الطائر يطير في الهواء، والزواج هذا ما معنى الكلام في هذا الأمر؟ قال تيجن وين ولاية وكرم؟ قال الاستقامة. الكرامة في الحقيقة عظمها ليست بالنسبة إلى الرجل الذي تظهر على يديه، عظمها بالنسبة لمن أجراها عليه. أما من جرت على يديه فهو عبارة عن حقل زرعت فيه. فقد يكون هذا الحقل لا يحمل أي صفة متميزة عن سائر الحقول. الكرامة عزيزة بالنسبة إلى المكرم، ليست بشيء بالنسبة لنا، لأن هذا الإكرام لما ورد من باب الكريم عظم وعز، وتلقته القلوب قلوب الإجلال. ولما تحول لفظ النسبة إلى العبد، الكرامة لفلان هان وذل. فهو السحر والشعوذة من جنس واحد، هان الأمر واستتر الكامل من هذه النسبة التي تحول أمرها من باب قديم إلى باب من باب قديم إلى باب حادث. يعني عندما تكون الكرامة تحمل معنى قدرة الله وإكرام الله وعظمة الله عز وجل تعظم، بينما تحمل صفة العبد يهون أمره. وهي عظيمة بانتسابها إلى الله، لكن إذا نسبت إلى المخلوق ليس بشيء. واستتر الكامل من هذه النسبة التي تحول أمرها من باب قديم إلى باب حادث، خيفة من استحسان النسبة الثانية، فإن قبولها سم قاتل. يعني الرجل الذي يبحث عن الكرامة الحقيقية بمفهومها الصحيح، أهل الكمال لم يعودوا يحبون إظهار هذه الكرامات. لماذا؟ لئلا يهون أمرها وهي لله وليست له، ولئلا يصبح انتسابها إليه فيكون ذلك سببا لغرور، بينما هي في الحقيقة للخالق وليست للمخلوق. ثم قال: كلنا عالم إلا من كساه. يعني كلنا عالم. إظهار الخوارق والأمور لا يتجاوز بنا مرتبة العبودية إلى مرتبة أخرى، نظل على حقيقتنا وأننا مجرد عبيد. كلنا عار إلا من كساه، كلنا جائر إلا من أطعمه، كلنا ضال إلا من هداه. ليس للعاقل إلا قرع باب الكريم في الشدة والرخاء. ثم يقول: المخلوق أيا كان، إنسان، شيخ، ملك، فقير، كل إنسان ضعف، كل مخلوق هو كتلة من ضعف، كتلة من عيب. ليه؟ ما يقول ليس له وجود، وجوده أثر لإيجاد الله عز وجل، هو يعيش بإمداد من الله، بإيجاد من الله. الله تعالى يتفضل على هذا الذي تراه بنعمتين اثنتين ينبغي أن لا ننساهما ولا تختلط يختلط أمرهما علينا. النعمة الأولى نعمة الإيجاد، يعني هو لا شيء، هو عدم، أنا عدم، أنا قبل سنوات لم أكن، وبعد سنوات لم أكن، فأنا لا شيء، أنا شيء بفضله. فالوجود الذي أتمتع به هو أثر لإحساني. لو هذه نعمة الإيجاد، النعمة الأخرى هذا الإيجاد لم يستقل ولم يتميز ولم ينض من تلقاء نفسه، لا، أنت في كل لحظة تستغل منه. يعني هو والله الله سبحانه وتعالى مثلا تتصور بعض السذج خلق الزلمة وحط له بطارية ولا مشي، ما عنده خلق فيه، انقطعت علاقته بالبارئة. لا، هذا الإنسان استخدم خصائص ربانية أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وهي أشياء ربنا سبحانه وتعالى جعلها أسبابا ومسببات، ولو شاء جردها من خواصها. أنت وأنا والذرة في الكون والكوكب والمجرة، كل الأشياء، كل شيء لم يكن لولا إيجاد الله له، ولن يستمر ولا يستمر إلا بالإمداد الذي يتلقاه من الله عز وجل. في اللحظة التي يتوقف فيها الإمداد يتوقف فيها وجودنا، وتتوقف فيها قدرتنا، وتنشل فيها طاقاتنا وقدراتنا وإمكانياتنا. نعم، في شيء ذاتي ابتداء نحن هو الذي أوجدنا، نحن الصفر، حول هذا الصفر ربنا تبارك وتعالى إلى رقم. هذا الرقم بكل لحظة يستمد منه سبحانه وتعالى. إذا توقف الإمداد توقف القيمة التي يتمتع بها هذا الرقم، عاد إلى صفة الصفر، إلى اللا شيء. المخلوق ضعف، عجز، فقر، أنتم الفقراء إلى الله والله غني، حاجة، عدم محض، لا شيء، لكن به، بإرادته، بخلقه، بإيجاده صرت. أكرم الله أحبابه المتقين، رجع للموضوع الكرام، وأظهر على أيديهم الخوارق. إذن التقي ما له شيء، التقي ساحة ظهرت عليها عظمة الباري عز وجل بشكل ما من الأشكال. أقول لكم قد تظهر عظمة الباري عز وجل على ساحة أخرى بشكل آخر بالقهر. الإذلال، في واحد كان طاغوت مستكبر ظالم، تكبر على الدين، تكبر على الله، وتكبر على الشعائر، ونشر الموبقات في بلده، ونعمل أشياء كثيرة، ما بعرف إذا مات ولا ما مات، يحطوه قدام باب بيته، كل ما مر إنسان الآن يعمي عليه. سريع يعني، لا فقد عقله وصار عبارة عن كلب يعوي على الناس في أمام الملكي. ويوم أيام كانت يعني له صبلة وجولة وسلطان، ويمكن البعض ممن هم في المجلس الآن عرفوا من آل، لكن ليس درسنا ليس من الحكمة أن نخصص الأشخاص، الحكمة أن نذكر العبرة. هذا جرى كثير، مظاهر القهر الرباني لا تختلف عن مظاهر الإكرام الرباني من حيثية واحدة، أن كلا الأمرين ليس من الشخص، هو ساحة لظهور عظمة الباري عز وجل وقهره وإكرامه، فالأمر كله منه، لكن على هذا ظهرت على شكل إكرام، وعلى ذاك ظهرت على شكل إهانة وقهر وإذلال. أكرم الله أحبابه المتقين وأظهر على أيديهم الخوارق وأيدهم بروح من عنده ورفع منارهم فاشتغلوا. طيب لما صار الشيء لفت نظرهم هذا الشيء، هم ما لهم علاقة بالموضوع، يعني هذا الذي ظهرت على يديه هذه الكرامات يمكن ما قاعد حاله أنه ظهرت على يديه، لأنه مشغول الفكري، منصرف الذهني، عامل قلبي بماذا؟ بالله. هذه الأشياء إذا شغلته عن الله فهو ليس أهلا لها أصلا، لذلك ماذا قال؟ فاشتغلوا به تعالى عن كل ذلك. ثم وصفهم فقال: خافوا الله، مثل ما كان يتكلم الوالد بعد العصر، فأسكنهم جنة قربه. لما خافوه أدلاهم إليه، وأكرمهم إذ نزلوا به، لما التجأوا إليه أغدق عليهم من بحر كرمه. كيف؟ أكرمهم بالنظر إليه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: أشرب الهوى رؤية الأغيار. قلنا أنت والآخر والكوكب والمجرة والصالح والطالح، الكل ساحة لظهور قدرة الله وعظمة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الحوادث، أرب يا شيخ طارق تقرر طريق خليك الحلقة، أدني إلى ساحة الكرم الرباني. نعم. شر الهوى رؤية الأغيار، يعني أن ترى في الحوادث التي تجري أنها أثر لغير الله. يا شيخ هذا الشرك، هذا ضلال. لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذني، إلا بتدبيري. يجري عليك، فإن كان باختيارك تحملت المسؤولية وكان الخلق له. رؤية شر الهوى رؤية الأغيار والاشتغال عن الخالق بالمخلوق. ما الذي يراه العاقل من الاشتغال بغيره عندما تنشغل بمن سواه؟ ماذا ترجو؟ ماذا تطلب؟ ما بينفعك غيره ولا يضرك غيره. لذي الله اتصل بباري، تشبث بعتابه، لأنه هو الذي يفعل وهو الذي يضر وهو الذي ينفع. أما هؤلاء فليس لهم من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله عز وجل، قال له رب العزة جل شأنه: ليس لك من الأمر شيء. وهو من؟ هو رسول الله. لا تهابوا صواريخ العدو ولا طائراته، هابوا ذنوبكم، خافوا آثامكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم قال: ويعفو عن كثير. يعني هو يفعل ذلك بكم بسبب ما ارتكبته، ارتكبتموه من ذنوبكم، ما قامت به جوارحكم، ويعفو عن كثير. ثم قال: القول، يعني إذا كنت تتصور أن لغيره أي أثر، الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوحيد، الله يرزقنا أن نكون من أهل لا إله إلا الله كما قال الجد رحمه الله، لا من أهل قول لا إله إلا الله، ممن اختلطت كلمة لا إله إلا الله مع بشاشة قلوبهم وعاشت مع قطرات الدم التي تجري في كيانهم وملأت كل ذرة من مشاعرهم ووجودهم. لا إله إلا الله، لا ينفع ولا يضر سواه، ولا يعطي ولا يمنع سواه. فلماذا تمد يدك إلى غيره؟ ولماذا تجزع من غيره؟ لا تخاف غيره ولا ترجو غيره. قال: القول بتأثير غيره في كل أثر ما، أي أثر، قليل أو كثير، كلي أو جزئي، شرك. الشيخ موهامي سلفي، فهمتوا؟ الشيخ أحمد الرفاعي شيخ التصوف ماذا يقول؟ ليس لغير الله نفع ولا ضر، والطمع بغيره لذاته والخوف من غيره لذاته هو عبارة عن إيه؟ هو شرك. ويستشهد رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس: يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجارك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بس مشان نصح بعض المغالطات غير الحمقى الذين يجدون أننا عندما نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم نستشعر به شرك، إلا ما أشرك غيرك يا أحمق. لسا طولين لسان عن المسلمين ما بيستوعب على حال. أنا أقول يا رب، أقول ما أنسى الله عز وجل، أقول يا رسول الله اشفعني عند الله، يا رسول الله أغثني بالشفاعة عند الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته لا ينفع ولا يضر. الشرك موجود عندهم، عندما يقولون يجوز أن تتوسل بالنبي في حياته بس بعد موته لا، ما مش معناه كان هو في حياته يطلع بإيده ينفع أو يضر، لما مات ما عاد يطلع بإيده، هذا هو الشرك بعينه. نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا هو لا ينفع ولا يضر بذاته أبدا، ولكن الله تعالى قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة الله، هو الرحمة المهداة، ونحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، نسأل الله تعالى مستشفعين من الأسرار. لما قال ربنا تبارك من ذا الذي يشفع عنده إلا، معناها في من يشفع إذا أذن الله تعالى. المعنى الثاني لازم يكون واضح في أذانكم، الذي لا يفهم هؤلاء الحمقى. معلش أنا الآن بدي أحكي بالكلام القاسي، أقول إخواننا ما يفهم علينا، بس إذا أن حمقى بسيفهموا. يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم وكل إنسان انتهت حياته الدنيوية مات، انعدم، انتقل من حياة إلى حياة، من حياة دنيوية إلى حياة برزخية. وإذا كانت الحياة الدنيوية إلى خصائص، الحياة البرزخية للحياة البرزخية إلى خصائص أكبر، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتر عندما نادى المشركين في القريب، قال: يا فلان ابن فلان، يا فلان، إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، أتنادي أقواما قد جئوا في صلاة الفطر مشركين؟ قال: والله ما أنت بأسمع لي منهم. إذا كان المشرك يسمع وفي حياة برزخية، هل تتصور يا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى؟ منزلته عند الله عز وجل هي ذاته، بل إنه في كل لحظة ترتقي منزلته عند الله أكثر فأكثر. إذا كان الشفاعة به صلى الله عليه وسلم في حياته مشروع، وبعد وفي يوم القيامة مشروع، كيف صارت بينهما الشركة؟ شو الشيء اللي صاير؟ ومن والله لا الأحسن ما تحكي لا لا شرك ما أشرك غيرك عندما نسبت الضر والنفع إلى الحياة البشرية أنت الذي أشركت. لكن والله لا نطلق كلمة الشرك والكفر جزافا، نتقي الله عز وجل. المشكلة تكمن في أنهم يريدون شق العصا وتمزيق الصف وإحداث الفتنة. نعود للشيخ مدري فاهم أنا ما أحكي حالنا فلمين بلاش يلا. يقول أي سادة تفرقت الطوائف الشيعة وأهيمن بقي مع أهل الذل والانكسار والمسكنة والاضطهاد. يعني كل هذه الطوائف دعونا منها، أما هذا المسكين فهو مع الفقراء والدراويش مع أهل الذل والانكسار والمسكنة والاضطهاد. يعني هذا كلام دقيق. اليوم هناك من ينزل إلى السيد أحمد الرفاعي أمورا، هو يقول أنا لست الفاعل لهذه الأمور، أنا درويش من درويش مسكين من مساكين، أنا لا يمكنني أن أفعل شيئا، أنا ساحة تظهر عليها قدرة الله تبارك وتعالى وتجلي عجزي وضعفي. فمن بقي مع أهل الذل والانكسار والمسكنة والاضطراب، كلام ينبغي أن يفهمه العقلاء كلهم. ثم يقول إياكم الكذب. اليوم في بعض المزعمرين في بعض المحافظات السورية يفعلون بعض، طبعا ما هم في منهم يصلوا، يفعلون بعض الأمور ثم ينسبونها إلى السيد أحمد الرفاعي. أقول الله أعلم، يا ترى هي من إكرام الله للسيد أحمد الرفاعي ظهر على أيدي هؤلاء الخبثاء تاركي الصلاة والفجر، ولا هي عبارة عن شعوذة؟ أنا لي أعرف أن السيد أحمد الرفاعي قال إياكم الكذب، إياكم الكذب على الله، ومن أظلم من افترى على الله كذب. أنا والله ما عم جلال، والله كلام كتاب السيد أحمد الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية والمنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسيني الشريف الطاهر رفيع النسب ذكي النسبة. أخواني اللي بيتصور أن التصوف هو الشعوذات والترهات التي انتشرت خذوه من معلمه من مصدره من كلام سيد أحمد الرفاعي ذاته. ظهر في العصر العباسي شخص اسمه أحمد الحلاج، اختلف الناس في شأنه اختلافا عظيما. الرجل قال أنا الحق، يعني هو الله، ويبدو أنه ولي الأمر آنذاك الخليفة أمر القاضي أن يؤتى به ويستجوب، فلما رأى أنه عاقل وليس مجنون وأنه مصر على الكلمة التي قالها قتله. وينسجون عن شخصية الحلاج كلاما طويلا، لست أنا الآن مسؤولا عن هذا الكلام، أنا الآن أقول لكم خلاصة حادثة ثم أنقل كلام السيد أحمد الرفاعي الذي إليه تنسب الطريقة التي يتشرف بالانتساب إليها كثير من المسلمين. فالتصوف أنا أخذ من سيد أحمد الرفاعي. نعم. قال ينقلون عن الحجاج أنه قال أنا الحق. ثم يقول أخطأ بوهمه، لو كان على الحق ما قال أنا الحق. تمام، هو واهم. يذكرون له شعرا يوهم الوحدة يعني الاتحاد مع الرب عز وجل صار شيئا واحدا. وهذا من الأمور اللي يسموها وحدة الوجود. كل ذلك ومثله باطل. كل ما كان على هذا المنوال من كلام يجري على ألسنة البعض يقول سيد أحمد الرفاعي هو باطل. ما أراه رجلا واصلا أبدا. من قال هذا الكلام هو ليس واصلا، يعني نفى عنه أنه من المقربين الواصلين إلى الله. ما أراه شرب، أي من ماء ومن شراب أهل الصفاء ومن شراب أهل المعرفة. ما ذاق هذه المعرفة. ما أراه حضر، ليس من أهل الحضور مع الله عز وجل. ما أراه سمع، ولا ملأ سمعه تلك المعاني العظيمة التي ينبغي أن يتذوقها أهل الحق أهل الله. ما أراه سمع إلا رنة وطنينة، سمع أضغاث، سمع تشويش، فأخذه الوهم من حال إلى حال، يعني يعيش في بحر الأوهام وليس في بحر الحقائق. من ازداد قربا ولم يزدد خوفا فهو ممكور. من الناقد؟ والله سيد أحمد الرفاعي ما كان محرم صدقا، من أعيان القرن السادس. إسلام ما يقوله حتى نعرف التصوف الحقيقي من الظواهر التي غطت حقيقة التصوف. إياكم والقول بهذه الأقاويل، أحذركم القول من هذه الأقاويل. إن هي إلا أباطيل درجة سلف على الحدود بلا تجاوز. سلفنا الصالح كمان سلفها كانوا وقافين عند الحدود لا يتجاوزون. بالله عليكم كلام الشيخ، هل يتجاوز الحد إلا جاهل؟ الله سبحانه وتعالى قدمنا الشريعة ورسمنا الحدود، مين بيتجاوز الحد؟ العالم ولا الجاهل؟ هل يدوس عنوة في الجب إلا الأعمى؟ مين بيحط رجله بحفرة الجب؟ المبصر؟ تقول أعمى. ما هذا التطاول؟ واحد يقول أنا الحق، أنت العبد. ما هذا التطاول؟ بعدين رد على المتطاول، شوف الكلام العظيم العجيب. أنت تقول أنا الحق، اذكر أنك تجوع. الحق في جوع، الحق كل شيء يفتقر إليه ولا يفتقر إلى شيء. ساقط بالفاقة يفتقر إلى غيره، ساقط بالعطش، ساقط بالنوم، ساقط بالوجع، ساقط بالهرم، ساقط بالعناء. أين هذا التطاول من صدمة قوله لا تعالى لمن الملك اليوم؟ كيف تقول هذا الحق؟ أنت تجوع وتعرى وتعطش وتتعب وتنعس وتنام وتمرض ثم تقول أنا الحق، أنا العبد. العبد متى تجاوز حده مع إخوانه فضلا عن الله عز وجل يعد ناقصا في الحضرة، لا يعد من أهل الكمال، يعد من أهل النقيصة، يعد في حضرة ناقصة. التجاوز علم نقص، عفوا التجاوز علم نقص، التجاوز علم نقص يعني عبارة عن علامة وراي فوق رأس صاحبها تدل على أنه ناقص، ينشر على رأس صاحبه، يرفع على رأس صاحبه، يشهد عليه بالدعوة أنه مدعي، يشهد عليه بالغفلة أنه غافل عن عظيم تجاوزه وخطر كلامه، يشهد عليه بالزهود أنه متباهي. أنت عبد، قف عند حدودك. يشهد عليه بالحجاب أنه محجوب عن الله سبحانه وتعالى. يتحدث القوم بالنعم لكن مع ملاحظة حدود الشرعية، يعني هم يتحدثون عن نعم الله عليهم ملتزمين بالضوابط الشرعية. الحقوق الإلهية تطلبهم في كل قول وعمل، أي أن كل كلمة يقولونها أو كل تصرف يتصرفونه ينبغي أن يكون خاضعا للضوابط الشرعية. الولاية ليست بفرعونية، تدعي الولاية، الولاية هي عبارة عن استعلاء على النحو الذي كان يصنع فرعون. فرعون شو قال؟ أليس لي ملك مصر وهذه، ما علمت لكم من إله غيري فربيته، فلك ما علمت لكم من إله غيري، فاستخف قومه فأطاعوه. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لك يا أخرق أنت عبد محكوم عليك كما قال الشيخ بالعطش والجوع شوية رجعت هذا أكل صحيح؟ إذا ما بتطعمين شوي تاني بتبكي بتقلب وبيبرد، بعد شوي بنعس. أنت الحق، أنت الضعف، أنت العز، أنت العدم. بدي أحكي بعد شوي. قال الولاية ليست بالفرعونية ولا بنمرودية. قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال قائد الأولياء، شوف مقارنة، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، بينما النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ أنا لست بملك. كانت المرأة هي تخاف، يعني وقفت النعيد وترتجف لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي لما اقترب صار وجهه وخاف، قال هون عليك يا هذا ابنه يا أخي العرب، أنا لست الملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القبيلة في مكة، أنا دلما درويش بتحتيتها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أنت؟ نزع ثوب التعالي والإمرة والفوقية، كيف تجروا على ذلك العارفون؟ والله يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وصف الافتقار إلى الله وصف المؤمنين، والتميز وصف مين؟ وصف المجرمين. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا الذي أقوله. سؤال أخ بمحل، يسأل لماذا قال الحلاج هذه الكلمة؟ الحقيقة هذه المسألة من الأمور التي لا نستطيع أن نحسمها بدقة. كلام الشيخ هو الضابط الشرعي الذي يجب أن نقف عنده. في شيء من حالات الإنسان التي يصل إليها نتيجة الصلة الوطيدة بالله عز وجل والذكر المستمر والتوحيد الخالص، يذكر الله ويذكر ويذكر ويذكر، ثم تغيب هذه الحوادث والمخلوقات عن إحساسي فلا يراها، لأن قلبه ولسانه وبصره وحواسه كلها منصرفة إلى ماذا؟ إلى الله. ثم يغيب حتى عنه عن نفسه، يغيب حتى نسي. ليش؟ لأنه غمر كيانه تعظيم الله وذكر الله. هذه الحالة التي نقولها حالة لا تسمى وحدة الوجود، تسمى وحدة الشهود. هو في حالة غياب، هو لا ينكر وجود الأشياء لكنه لم يعد يراها. لما غلب على قلبه وإحساسه وكيانه تعظيم الله وذكر الله ومحبة الله، حتى غطت على كل الموجودات الأخرى اللي تسمونها الأغيار، لم يعد يحس بها. ثم امتد هذا الأمر حتى لم يعد يرى نفسه، لم يعد يرى إلا الله. هذه لا تسمى مقاما، هي عبارة عن حالة مثل إنسان يعني أصيب لنوع من الذهول للحظات ثم استعاد فرأى رجع إلى طبيعته. هذه الحالة التي نتجت عن ضعف الإنسان أمام ساحة الذكر والتعظيم المستمر لله عز وجل، هي أشبه بحالة الإنسان الذي كان ينظر إلى السماء فيرى النجوم، ينظر إلى الموجودات يرى هذه النجوم يرى هذه الأضواء. ليش عم يشوفها؟ لأن الدنيا ظلام، تمام؟ لما طلعت الشمس شوف النيون اللي كنت انت بتشوفها لون المقبرة، فرج عليها شوف شو بتلاقي فيها؟ لا تكاد تراها. والنجوم هنا موجودة ولا موجودة؟ هي موجودة، لكن بصرك لما سطعت هذه الشمس صار كليلا ضعيفا عن رؤيتها. البسيط الساذج ينكر وجود النجوم والنيونات واللمبات الأخرى كلها ينكرها أمام رؤية الشمس. وهذه حالة من الدهشة التي أصابت هذا الإنسان، لكن هو لو عاد إلى عقله وعاد إلى وعيه وحلل الأمور بشكل صحيح لعرف أن هذه الأشياء نظرا لضعف بصري عجزت عن رؤيتها مع سطوع ضوء الشمس، تمام؟ طيب هي شو علاقة موضوعنا؟ لما غلب على قلبه تعظيم الله عز وجل لم يعد يرى لغيره وجودا أصلا، تماما كما لم يعد يرى ضوء النيون ضوء النجم وضوء اللمبات الأخرى، لم يعد يراها فأنكرها للحظة من اللحظات. لو عاد إلى عقله لأقر بها وأقر بعزه. هذه تسمى وحدة الشهود. أما أن يقول أنا الحق فهو يقول إنه صار هو والخالق شيئا واحدا، يعني تجلى الخالق في الأشياء كلها على هيئات مختلفة، يسموه وحدة الوجود، وهذا لا يجوز، هذا كفر. لما قال الحلاج هذا الكلام قتل. فهمت الآن؟ هذا كلام فلسفي ويحتاج إلى تأمل كثير، وليس كل من خاض في هذا الموضوع يعني يحسن أن يعبر عنه، لكن أنا المفردات الصغيرة يجوز أني شخصت الفكرة بعض الشيء، لكن أعترف بعزي وأني لست أهلا للخوض في هذا الموضوع. لكن سؤالك زيني وما بصير نترك الموضوع بدون توضيح. الفكرة أخص عند هذه النقطة، وأرى أنها بقيت سطرين منها. هذا الذي أقوله علم القوم، هذا هو التصوف. تعلموا هذا العلم، يعني القواعد اللي ذكرها والضوابط التي وضحها، هذا هو التصوف. فإن جذبات الرحمن في هذا الزمان، عم نتكلم عن زمان فساد وما عاد في أهل الله ولا عاد في علم، إمتى؟ قبل 9 قرون أو 8 قرون ونص. أما هلا ما شاء الله، لو هي كتار والعارفين كتار والعلماء مصار مليين الدنيا. إذا كان علم التصوف بزمانه يقول جذبات الرحمن في هذا الزمان قلت، اصرف الشكوى إلى الله في كل أمر، العاقل لا يشكو إلا إلى ملك ولا يشكو إلى ملك ولا إلى سلطان، العاقل كل أعماله لله. أسأل الله أن يزيقنا لذة معرفته ويملأ قلوبنا بمحبته ويجعلنا من عباده الصالحين الذين شغلوا به عن من سواه وملأ الذكر أفئدتهم ولم يشغلوا عني بغيري ولم يغتروا بأنفسهم فيضلوا. حقيقة حديث مع يعني هذا الكتاب حديث ممتع وجميل ولا يمل من مرئه، ولكن إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا الله أحيانا نلتقي مرة أخرى. الحمد لله. إذا الأخوات في سؤال يسأل. طيب ماشي. أيوة. نعم. وعليكم السلام. يعني عظمة الكرامة والكرامة في الحقيقة قيمتها لا تكون في شخص من ظهرت على يديه، إنما تكون في أنها مظهر لقدرة الله ولعظمة الله ولما تحمله من معاني التوحيد لله عز وجل. يعني أنا إذا كان ظهر الكرامة مثلا أمام إنسان صالح أو أمام على يد إنسان من الناس، لا أرى له فيها فضلا وإنما أرى فيها عظمة من أجراها على يدي. وأما هو فهو عبارة عن مثل الشجرة اللي طلعت بالأرض. أنا أقول الأرض هي عظيمة قوية ما شاء الله، شوفوا قديش القوية الأرض، قوية أضمانة قوية ولا شيء، الأرض مسكينة تدوسينها بقدميك ولا تقول أخ. لكن الذي جعل هذه الشجرة تتمت هو الذي يعظم، مو الأرض. الأرض مكان لظهور هذه الشجرة، واضح؟ غير في شيء ثاني؟ ماشي. إيه فيه؟ هداك ذهن أخطأ، نيزة القلب أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل وقف أمام محكمة وسئل فأصر، وعندما أصر قتل. قتل ردة لنظر القاضي. ما والله انه لانه حكى الكلمه انه احنا وصلنا من بيت لبيت، لا، رجل اتي به الى مجلس قضاء وسئل فاصر على كلامه فقتل. لذلك هو لا يلتمس له عذرا، ويقول هذا تجاوز. لو كان هلا مثلا عندما يتكلم بعض الصوفيه عن موضوع الذكر والقفز والرقص وهذه الاشياء، ماذا يقولون؟ بعض أهل الفضل، وإنه أحيانا يتكلمون بيصير عند الخراس، كل إذا كان فقد قدرته وسيطرته على نفسه لا يؤاخذ، ليش؟ يجي الأمر بدون إرادته. أما إذا كان لا والله ضعيان على حاله، على حسب إيقاع، عم يطالع النغم، عم يطالع الشغل تبعه، عن إيقاع قال هذا عندئذ الرقص بهذه الحالة يرد فيه الحكم. إذا بيقول والله هذا من الوجد، شو يعني من الوجد؟ فهمونا يا ها. يعني أنه فقد السيطرة على نفسه فصار إذا حبت هذه الحركات إذا صحيح معلش. وأنا رأيت هذا الشيء وذكرت لأخوي هذا الكلام، كنت مع الجد رحمه الله تعالى في عمان، كان يريد أن يذهب إلى العمرة ما أتمكن، وذهبنا إلى القدس وصلينا صلاة الجمعة هناك وعملنا إلى عمان. صباح يوم الجمعة قبل ذلك صلينا في مسجد الحسين في وسط عمان، وصار يوم عمل الذكر أوراد وأذكار، فأجلسنا بعدين قاموا. الجد من شأنه أن يقوم دائما، ما يشارك في هذه الحضرات، إنما يجلس ويذكر جالسا، لكن يبدو أن الذكر أثر في كيانه، ما عاد بدر يمسكه. قام لكن ماسك حاله، يعني مثل اللي بده يطير ونضب نفسه. الناس خلصوا الذكر بإيقاعات مختلفة وأنغام متباينة، خلصوا جلسوا بينما هو وين غارق في الذكر، إلى أن هدأت حالته وجلس. أنا أقول في هذه الحالة ما عم أقدر أقول له أنت تعترف، لا ما أقول له أنت تعترف، لأن لما قام ما قام بإرادته. ومثل هذه الحالة اللي جرت أيضا كان الشيخ السيد الثاني رحمه الله تعالى، السيد محمد الثاني أبو له السيد فاتح، وكان الشيخ حسن البنكي، هذا عن مين وهذا عن يسار، والشيخ كريم الفاتح، كانوا موجودين كلهم. يبدو أنه دام صار ذكر فهو ما نزل، واللي بجاه ما نزل كمان، لكن أخرج الذكر. لما أخرج الذكر رغم أنه هو أكبرهم سنا، الجد لما توفي كان عمره 165، يعني كان أكبر من الشيخ حسن هذلك 10 سنة أو أكثر حتى. فالشيخ حسن والشيخ السيد كتاني اثنين شد سوا وقعوا وأهل. أقول عندئذ لا يؤخذ، لأن صار الشارع غصبا عنه. إذا جرى الأمر بدون اختيار الإنسان خلص الإرادة مو موجودة والاختيار غير موجود، فما يجري على الإنسان بدون اختياره في بخل. وهو الذي كان قبل قليل لا يقوم، ما شارك بجلسه. كنت مرة في آخر حياة الجد رحمه الله، يعني شيء ما قمت في الدرس، جاءوا المنشدين من حلب، من الله يرحمه توفي الحلاق، من بعض المنشدين أنشدوا. كان 3 سنين ميلادية أو بعدها، يعني بمناسبة كان في، يعني مو نبدأ إحنا بالمناسبة، لا جايين يغني في احتفالات في شيء، ففي ناس داعين لحفلة عقد الطيران أو كذا في ذيك الفترة. أبي وفاته شيء 7 شهور والجد مريض رحمه الله، لا يتحمل الإرهاق والتعب. جاءوا إليه فقالوا له شدي ننشد، قالوا ننشد، فأنشدوا أبيات نغم غريب حلو. بعدين يبدو انطربوا جبا بلشوا يسفوا أوقفوا، لكن قاعد مغموم ومنسجم مع الجو. ثم تكلم 10 دقائق عن وظيفة الإنشاد وفلسفة الإنشاد ودور الإنشاد، وأنه ذكر، والإنسان في الذكر ينبغي أن يكون في غاية أدب. فتأثروا قالوا سيدي ممكن أنه لكان نعمل قصيدة على لوب ما تذكر، فأنشدوا قصيدة كن مع الله مطلعها، كن مع الله ترى الله معك. فصار جد أثر يجميلك، والله أنا ما أنسى ما تكيد بيك شيء تكيد بيك، مثل أنه بده يهرب وما تكحانه تأيام هيك. لهلا صوته هو عم يتاخد موجود بالشريط عندي، عجيب. المنشدين بعدين الطبيب كله تبعه موجود، قال له خاف على الجد ان حالة التأثر الشديدة ممكن انه يغلب على امره فيؤثر على صحته، ما هو ضغط ما هو اشياء اخرى. قال له الجد رحمه الله إذا أنشدتم هكذا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تخرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وزيارة لن تموت. يا كريم يا عزيز يا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.